عن البحث في المسلك الثاني. من المسالك الثلاثة التي قلنا أنها تحاول أن تفسر كيفية حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص، وهو مسلك صاحب الكفاية قدس سره وجملة من المحققين. حيث قلنا أنه التمام الباقي كبعض الباقي، نسبته إلى العام على حد واحد، ودلالة العام على تمام الباقي ضمن دلالته على العموم دلالة تضمنية سقطت بسقوط الدلالة على العموم بعد ثبوت التخصيص، ودلالة أخرى على الباقي لا توجد، باعتبار أن تمام الباقي وبعض الباقي كله معنى مجازي وكله نسبته إلى العام على حد واحد، فكيف يعين إرادة تمام الباقي؟ المسلك الثاني الذي هو مسلك المحقق الخراساني يحاول أن يثبت حجية العام في تمام الباقي عن طريق بيان أن ما هو المدلول الاستعمالي للعام باق على حاله حتى بعد التخصيص، لأن العام لها، لأن كل خطاب لها له ثلاثة دلالات: دلالة تصورية على المعنى الموضوع له التي تكون محفوظة حتى إذا سمعت الكلمة أو الكلام من جدار مثلا، والدلالة الاستعمالية أو التفهيمية وهي قصد المتكلم استعمال اللفظ وإرادته إفهام المخاطب لنفس المعنى الذي وضع له اللفظ، وهذه هي الدلالة الاستعمالية أو التصديقية الأولى. والدلالة الثالثة أو التصديقية الثانية ظهور حال المتكلم في أن ما يستعمل فيه اللفظ مراد له جدا وواقعا. يقول صاحب الكفاية أن الدلالة الاستعمالية تبقى على حالها بعد التخصيص لا موجب لرفع اليد عنها، فالعام مستعمل في موارد التخصيص بالمنفصل في العموم، فلا تجوز في مرحلة الاستعمال والدلالة الاستعمالية، وإنما الذي فيه مخالفة إنما هو الظهور التصديقي الجدي، الظهور التصديقي الثاني. ويقول بأن هذا الظهور ظهور انحلالي لمقدار أجزاء أو أفراد موضوع الخطاب ومدلول الكلام، توجد دلالات تصديقية على إرادة كل واحدة منها. وهذه الدلالات إذا كانت انحلالية، أي دلالات عديدة لا دلالة واحدة، فحينئذ الذي يثبت بالتخصيص سقوط الدلالة على جدية الحكم في مورد المخصص فقط، وأما دلالة الكلام دلالة ظهور حال المتكلم في جدية الحكم بلحاظ سائر الموارد وبالحاض الباقي، فهذه دلالات كانت موجودة من أول الأمر وتبقى على حجيتها أيضا بعد التخصيص، لأن دليل التخصيص لا يمسها بشيء، وإنما يمس خصوص الظهور في شمول مورد التخصيص جدا للحكم. إذن فالتخصيص بحسب الحقيقة يرد على خصوص الدلالة التصديقية التي الجدية التي تكون في مورد التخصيص، وهذه دلالة غير الدلالات الأخرى الجدية التي تشمل سائر الأفراد وتمام الباقي، وتلك دلالات مستقلة عن هذه الدلالة، وليس الدلالة التصديقية الجدية كالدلالة الاستعمالية. دلالة الاستعمالية دلالة واحدة لأن اللفظ له معنى واحد واستعمال واحد لا استعمالات عديدة، لكن الدلالة الجدية أو الظهور في إرادة كل فرد من أفراد هذا العام دلالات عديدة بعدد الأفراد. إذا كانت الدلالات الجدية عديدة فالتخصيص يسقط بمقداره، أما الباقي يبقى على الحجية على القاعدة، ولا نحتاج في إثبات حجية الدلالات حجية العام في تمام الباقي لا نحتاج إلى مؤونة زائدة وإلى مصادرة إضافية، لأن العام مدلوله الاستعمالي نفس مدلوله الاستعمالي قبل التخصيص، وهو استعماله في العموم. دلالات التصديقية أيضا باقية على حالها في تمام الباقي، لا نحتاج إلى دلالة جديدة ودال جديد غير ما كان موجودا في نفس العام، لا نحتاج إلى إضافة أي شيء من الخارج، فيكون العام حجة في الباقي على القاعدة. قلنا أن هذا البيان أو هذا المسلك توجد عليه مناقشات يمكن أن تثار بوجه هذا المسلك، مناقشة تقدمت أمس التحصيلي مع جوابها، وهو النقض بالعام بالمجموعي، وقد تقدم هذه المناقشة مفصلا. المناقشة الثانية هو المناقشة في الأصل الموضوعي الذي افترض في هذا التقريب وفي هذا المسلك، وهو انحلالية دلالات العام أو دلالات الكلام التصديقية الجدية. فإنه يقال أن الظهور الحالي للمتكلم في إرادة ما يقوله بكلامه جدا، هذا الظهور أيضا كالظهور الاستعمالي وكالدلالة التصديقية الأولى دلالة واحدة لا دلالات عديدة، لأن معنى الجدية هو الصدق والكذب، أو الجد والهزل، والصدق والكذب والجد والهزل صفتان للكلام بما هو حاكي، يعني مطابقة الكلام والحاكي للواقع يسمى صدقا وجدا، ومخالفته وعدم مطابقته للواقع يسمى كذبا أو هزلا مثلا. ومن الواضح أنه عدم المطابقة والمطابقة حالة واحدة وصفة واحدة لهذا الموضوع الواحد وهو الحاكي، عندما يكون الكلام الحاكي غير مطابقا للواقع، العموم ليس مطابقا للواقع حيث أنه بعض أفراده خارج بالتخصيص، خروج أفراد أخرى من الباقي وعدم خروجه لا يجعل هذا الحاكي أكثر عدم مطابقة للواقع، ولا يجعله كذبين يبقى كذبا واحدا على كل حال، ولا يجعله هزلين يبقى هزلا واحدا. فالهزلية والكذب أو عدم المطابقة والمطابقة صفة للحاكي الذي هو واحد بحسب الفرق، فإما يكون مطابقا وإما لا يكون مطابقا، إما يكون صدقا وإما يكون كذبا، إما يكون جدا أو يكون هزلا. فإذا لم يكن جدا فحينئذ لا يتعدد الكذب والهزلية بمزيد التخصيص وبمزيد عدم إرادة الأفراد الباقية شيء من الأفراد الباقية، إذن فلا يكون هناك إلا ظهور واحد جدي، وهو أنما قاله واستعمل فيه اللفظ وأراده بالإرادة الاستعمالية مطابق للواقع وجدي أو صدق، هذا ظهور واحد. وهذا الظهور انخرم بحسب الفرق بعد مجيء التخصيص، ثبت أن هذا الحاكي غير مطابق للواقع، وحينئذ كونه غير مطابق للواقع لا يزداد بعد ولا ينحل إلى عدم مطابقات عديدة وإلى كذبيات عديدة وإلى هزليات عديدة بعدد أفراد التخصيص. وهذا هو فرق باب الصدق والكذب والجد والهزل عن باب عن الصفات الثابتة للمحكي لا للحاكي، كما في الغيبة مثلا، فإن الغيبة عبارة عن كشف الستر مثلا، وكشف الستر صفة للمحكي بالكلام لا لنفس الكلام، فإذا كان الكلام يتضمن كشف ستر شخصين إذن فهنا غيبتان لا غيبة واحدة، وإن كان الكلام كلاما واحدا والجملة جملة واحدة، الحاكي واحد إلا أن المحكي متعدد، وهو أن هذا مثلا فاسق وذاك أيضا فاسق، وحوار الغيبة صفة للكلام بلحاظ محكيه، يعني كلما كان هناك انكشافان للستر إذن فهناك غيبتان، لأن الغيبة صفة بلحاظ المحكي والانكشاف. إذن فيناقش في الأصل الموضوعي من أن الظهور التصديقي الجدي ظهورات عديدة انحلالية بخلاف الظهور الاستعمالي، بل كما أن الظهور الاستعمالي واحد أو وحداني، كذلك الظهور التصديقي الجدي أيضا واحد أو وحداني، والمفروض انصرام هذا الظهور وانتلامه، فلا يبقى ما يثبت إرادة تمام الباقي، فإن تمام الباقي وجزء الباقي كله على حد واحد بالنسبة لهذا الظهور الذي انخرم على كل حال. وقد يؤيد هذا الكلام بنقض وهو موارد استعمال المثنى أو استعمال الأعداد كما إذا قال أكرم زيدا وأكرم عمرا، أكرم هذين أو أكرمهما، ثم ورد في دليل آخر أنه لا يجب إكرام زيد، فإنه هنا لا إشكال أنه يقال بالتعارض بين الدليلين فقهيا، مع أنه لو كانت الظهورات التصديقية متعددة بتعدد المحكي إذن فهنا يوجد ظهوران تصديقيان، أحدهما دخل في المعارضة مع الدليل الذي قال لا يجب إكرام زيد، أما الآخر لما لا يدخل في المعارضة يبقى على حجيته، وهو الظهور في إرادة الفرد الآخر عندما قال أكرمهما، مع أن الفقهاء لا يتعاملون مع في أمثال هذه الموارد تعامل التخصيص والتقييد ونحو ذلك، بل يتعاملون معهما معاملة المتعارضين. فلو تم ما ذكر في هذا المسلك من انحلالية وتعدد الظهورات التصديقية الجدية كان هنا حجية دليل المتثنية، دليل المثنى والعدد فيما في غير ما ورد فيه المعارض، كانت هذه الحجية على القاعدة، وكان ينبغي أن يؤخذ حينئذ بهذا الظهور التصديقي الثاني الذي منذ الأول كان ظهورا آخر غير الظهور الذي سقط بالمعارضة، مع أنه لا يؤخذ بذلك، كان النقض أيضا ربما يستشهد به كشاهد على ما بين من أن الظهور التصديقي والظهور في الجدية أيضا وحداني وليس متعددا بعدد أفراد المحكي. هذا الإشكال أيضا أو هذه المناقشة مع كلام صاحب المسلك صاحب الكفاية قابلة للدفع. تارة يدفع وجدانا ويقال أن هذا الكلام وجدانا خلاف الوجدان لوضوح أنه في موارد التخصيص حتى التخصيص بالمنفصل عندما يزداد التخصيص نحن وجدانا نشعر بأن المخالفة أصبحت أكثر وأزيد مما إذا كان التخصيص أقل، ولهذا يكون حينئذ التخصيص بالأكثر مثلا مستهجنا بخلاف التخصيص بالأقل، ولهذا يشعر الإنسان أنه كلما ازداد التخصيص ازدادت المخالفات لظهور العام في إرادة العموم بلحاظ هذه الأفراد، وهذا لا يمكن تفسيره إلا بافتراض أن ظهور العام في إرادة كل فرد من أفراده هذا الظهور ظهور له نحو ومعنى من الاستقلالية، بحيث يبقى محفوظا زائدا على ظهوره في إرادة تمام العام، وإلا لو كان هناك ظهور وحداني في إرادة الكل وهذا الظهور على كل حال انثلم وانهرم بالتخصيص، سواء كان التخصيص زائدا أو ناقصا بفرد واحد أو بأفراد عديدة، بواحد من أفراد العام أو بنصف أفراد العام، ينبغي أن لا يكون حينئذ فرق بين حالة التخصيص الزائد والتخصيص الناقص والقليل، لا يكون فرق بينهما لأن هذا الظهور كل منهما يخالف ظهورا واحدا وليست فيه مخالفة زائدة. هذا الوجدان لا بد من تفسيره إذا قبلنا أصل هذا الوجدان كما هو واضح ارتكازا عند كل إنسان، إذن لا بد من تفسيره، وتفسيره بأن الظهورات ظهورات العام في الجدية ظهورات عديدة لا ظهور واحد، إلا أن هذا وجدان لا بد من دفع ذاك البيان الذي بين في النقض وفي الحل من أن الجد والهزال كالصدق والكذب صفتان للحاكي لا للمحكي، والحاكي واحد، إذن الظهور لا بد أن يكون واحد. وفي مقام حل ذلك البيان والنقض أو في مقام توجيه هذا الوجدان ببيان فني يمكن أن يذكر في المقام تقريبان. التقريب الأول أن يقال بأن العموم بحسب الحقيقة ظهور في العموم في إرادة العموم لا يحصل من مجرد ذكر العام، بل يحصل من مجموع أمرين: ذكر العام والسكوت عن المقيد والقيد المتصل، مجموعهما هو الذي يولد الدلالة على العموم. ولهذا لو جاء بالقيد في مدخول العام لما انعقدت الدلالة إلا في عموم المقيد لا في عموم المطلق بالحمل الشائع بالنحو الذي تقدم بيانه. إذن فالعموم يقتنص دلالة على العام تقتنص بعد فرض مجموع أمرين: ذكر أدوات العموم وتجرد مدخول أداة العموم عن القيد وسكوت المتكلم عن القيد. وهذا التجرد والسكوت عن القيد ذكر العام أمر واحد، لأن أداة العموم كلام واحد ولفظ واحد وله استعمال واحد، لكن سكوت المتكلم عن القيد متعدد بالدقة، لأن السكوت عن القيد بعدد القيود المحتملة يوجد سكوتات بحسب الحقيقة وتجردات عن تلك القيود، فبلحاظ قيد العادل يوجد تجرد عن قيد العادل، قيد الفقيه مثلا تجرد قيد عن ذكر قيد الفقيه، وهكذا بلحاظ كل قيد يوجد سكوت غير سكوت المتكلم عن القيد الآخر لتعدد القيود فيتعدد السكوت لا محالة. إذن فحيث أن الدلالة على العموم كان في طول مجموع أمرين: ذكر أداة العموم واستعماله وتجرد مدخوله عن ذكر عن القيود، والتجرد والسكوت عن القيد متعدد، حينئذ يقال بتعدد هذه التجردات والسكوتات عن القيود تتعدد الدلالات بحسب الحقيقة عندما ينكشف بالتصديق أن بالتقسيط أن هذا القيد وهو قيد العالم مثلا في لا تكرم، قيد العادل مثلا في لا تكرم الفاسق، استكشف أن قيد العادل موجود، فالدلالة على العموم التي كانت ناشئة من السكوت والتجرد لمدخول العموم عن ذكر قيد العادل، هذه الدلالة سقطت عن الحجية لورود الدليل على أن فاسق لا يجب إكرامه من العلماء. وأما دلالة العموم على أن سائر القيود غير موجودة وغير مأخوذة في مدخول العام، وأن مدخول العام العالم غير الفاسق سواء كان مثلا نحويا أو كان فقيها أو كان أصوليا، عدم أخذ قيد الفقيه مثلا أو قيد عدم النحوي، عدم أخذ هذا القيد والتجرد عن ذكر هذا القيد تجرد آخر وسكوت آخر ودال آخر. إذن فهناك دوال عديدة بالدقة وبالتحليل، هناك دوال عديدة بلحاظ كل قيد قيد وبلحاظ كل حصة حصة من حصص العام من أفراد العام، فإذا كانت دوال عديدة فبحسب الحقيقة يكون هذا تكون هذه الدلالة دلالة العام على الإرادة الجدية لكل الأفراد دلالة انحلالية لا دلالة واحدة. الكلام وإن كان واحدا إلا أن دلالته على العموم ليس لأصل الكلام بل لمجموع أمرين: الكلام والتجرد عن القيود والسكوت عن القيود، والسكوت عن القيد متعدد، إذن فتكون الدلالة بهذا الاعتبار أيضا متعددا، فالحاكي أيضا متعدد كما أن المحكي متعدد بالدقة في موارد العام، الحاكي أيضا متعدد لأن الحاكي ليس أصل الكلام وحده، الحاكي عن العموم عبارة عن الكلام والسكوتات والتجرد الذي محفوظ بهذا الكلام، والتجرد والسكوتات متعددة لطنف الحاكي متعدد، فيقال بعدم الجدية بلحاظ هذا السكوت، السكوت عن هذا القيد، وأما السكوت عن سائر القيود هذا الحاكي أو الحاكي الآخر يبقى على حجيته. هذا ما يمكن أن يقال كبيان أول لحل ذات الإشكال. هذا البيان غير تام، وذلك لأنه أولا هذا البيان لا يستطيع أن يفسر لنا موارد العموم المصرح به، يعني العموم الذي يكون نفي القيود فيها بدال لفظي كما لو دل دال لفظي على أنه مدخول العام مجرد عن كل قيد، هنا الدال على عدم القيد ونفي القيد ليس سكوتا والتجرد المدخول لكي يقال مدخول الأداة لكي يقال بأن هنا سكوتات عديدة بالدقة فدوال عديدة وحكايات عديدة، بل هنا لفظ واحد دل على نفي أي قيد آخر، وحينئذ هذا الدال الواحد دال واحد من دال اللفظي صار دالا لفظيا كالجزء الأول من الدال وهو أمر واحد، فلو ثبت التخصيص حينئذ لا بد أن لا يكون حجة في تمام الباقي، مع أنه لا يفرق في حجية العام في تمام الباقي بين العام الذي يكون تجرد مدخول العموم فيه بالسكوت أو تجرد مدخول العموم فيه بدال لفظي على التجرد وعلى نفي أخذ أي قيدين، فإنه هناك أيضا لو ثبت التخصيص يكون العام حجة في تمام الباقي مع أن هذا الوجه لا يتم فيه. وثانيا وهو العمدة أن هذا التجرد والسكوت وإن كان متعددا، سكوت عن هذا القيد غير السكوت عن القيد الثاني وغير السكوت عن القيد الثالث، إلا أن هذا التجرد والسكوت عن القيود ليس هو الدال كما تقدم في البحث السابق عن دلالة العام على العموم. هذا السكوت والتجرد حيثية تعليلية لكون أداة العموم دالا على الاستيعاب والعموم كما تقدم، ليس هذا السكوت هو الدال، وإلا أصبح العام مطلقا كالمطلق حينئذ. الدال بحسب الحقيقة الدال على العموم نفس اللفظ وأداة العموم، والتجرد في مدخول أداة العموم والسكوت عن ذكر القيد تصبح حيثية تعليلية لا تقييدية، يعني تصبح علة لأن يكون اللفظ عاما شاملا لكل مصادق الطبيعة المطلقة بالحمل الشائع. وأما الدلالة على إرادة كل فرد دلالة لفظية وليست دلالة إطلاقية، دلالة لفظية وهي مدلول لللفظ، والحاكي فيه هو اللفظ، والحاكي واحد بحسب الفرد، اللفظ استعمل في معنى واحد، لفظ واحد وهو أداة العموم استعمل في معنى وهو استيعاب تمام مصادقي وأفرادي مدخوله المطلق بالحمل الشائع. لو كان التجرد عن القيد والسكوت عن القيد الذي نفترضه متعددا حيث هو الدال حقيقة، أي هذه السكوتات حيثية تعليلية في الدلالة تقييدية في الدلالة هي الدالة، قد يكون لهذا الكلام وجه حينئذ، لكن ليس هو الدال. المفروض أن الدالة في المقام عبارة عن اللفظ أداة العموم، وبهذا ميزنا بين العمومات والمطلقات. وإنما السكوت والتجرد في مدخوله كان علة وحيثية تعليلية لكي يكون لفظ العام عاما ومستوعبا لتمام أفراد ومصادق مدخوله الذي يصبح بالتجرد مطلقا بالحمل الشائع. إذن فالدال على العموم وعلى نفي القيود نفس اللفظ لا السكوت، والسكوت كما قلنا حيثية تعليلية، إذا كانت حيثية تعليلية لا أنه هو الدال، فما هو الحاكي أمر واحد وهو اللفظ وأدوات العموم لفظ العام، وقد ثبت أن هذا اللفظ الذي هو حاكي غير مطابق للواقع ودلالته دلالة وحدانية بحسب الفرض المستشكل. إذن فهذا التقرير ليس بصحيح في مقام حل الإشكال. التقريب الثاني في مقام حل الإشكال الذي هو الصحيح هو التمييز بين جدية الخطاب والكلام وبين الصدق والكذب. الجدية والهزلية شيء والصدق والكذب شيء آخر. الصدق والكذب صفتان للحاكي بما هو حاكي، لكن الجدية يعني بلحاظ أصل الحكاية، فكلما كان الكلام أصل حكايته غير مطابق للواقع فهذا كذب، سواء كان عدم مطابقته بمقدار قليل أو بمقدار كثير هذا كذب واحد وليس كذبين. فصفة الكذب والصدق صفتان للحاكي بلحاظ أصل المطابقة للواقع، أما الجدية والهزلية لا تساوقان الصدق والكذب. الجدية بمعنى أن المتكلم يريد كلما دخل في كلامه وأفاده للمخاطب بكلامه، والهزلية بمعنى أنه ليس مريدا لذلك. طبعا الإرادة في الإنشاء بمعنى الجعل، في الإخبار بمعنى الاعتقاد بما يقول وتصديقه بما يقول وعلمه مثلا بما يقوله. إذن فكل ما هو داخل في مدلول كلامه، كل ما هو داخل في مدلول كلامه له لحال المتكلم ولتكلم المتكلم بداخل في هذا الكلام ظهور في الجدية، بمعنى أنه ظهور في أن كل ما كان كلامه مشتملا عليه فهو يريده، بحيث كل مورد وكل فرد وكل قطعتين من مدلول كلامه يكون ظهور حاله في جديته بلحاظه وفي أنه هو أيضا مراد له إنشاء أو إخبارا، هذا الظهور يكون محفوظا. إذن فالجدية صفة للكلام لكن بلحاظ محكية،
صفة للكلام، لكن لا للكلام المجرد عن المحكي أو للكلام بلحاظ أكل الحكاية بلا تفاصيل المحكي والحكاية، صفة للكلام بلحاظ كل حكاية الحكاية فيه في مدلوله، بلحاظ كل كشف لهذا الكلام عن مدلوله. فإذا تعدد المدلول المنكشف بهذا الكلام لا محالة تتعدد الظهورات في الجدية، ظاهر حاليا جديا بلحاظ هذا القسم وجديا بلحاظ ذلك القسم. فعندما يقول أكرم كل عالم، والعالم يشمل الفقيه والنحوي والأصولي والمهندس والطبيب، ظاهر كلامه أنه جدي بلحاظ الفقيه، وجدي بلحاظ النحوي، وجدي بلحاظ الأصولي، وجدي بلحاظ المفسر، وهكذا. وليس ظهور كلامه في الجدية ظهور في أن أصل مطابقة للواقع جدي فيه كما في الصدق والكذب، وإنما لا شغل له بعد بتفاصيل المطابقة، وإنما ظاهره أنه جدي بلحاظ كل شيء يشمله الكلام. وإن شئتم قلتم أن منشأ هذه الجدية، منشأ الظهور في الجدية، هو تسبب المتكلم بكلامه لأن يفهم المخاطب من كلامه إرادته لمدلول كلامه. فإذا كان كلامه متضمنا لمدالين عديدة فهنا تسببات عديدة بحسب الحقيقة، تسبب المتكلم لأن يفهم المخاطب إرادته جدا لوجوب إكرام الفقيه، وإرادته جدا لوجوب إكرام النحوي، وإرادته جدا لوجوب إكرام الطبيب، وهكذا. هنا تسببات عديدة، والجدية بلحاظ هذا التسبب بحسب الحقيقة، مركز الجدية أو ملاك الظهور في الجدية هذا التسبب، وهذا التسبب يتعدد بتعدد ما تسبب إليه بالكلام المتكلم. فليست الجدية والهزلية كالصدق والكذب صفة للكلام بلحاظ أصل حكايته إجمالا عن الواقع وتطابقه مع الواقع وعدم تطابقه. إذن فالظهور في الجدية يتعدد، الظهور في الجدية يتعدد ويختلف، تختلف الجدية والهزلية عن الصدق والكذب، تتعدد. صحيح أن الجدية والهزل ليس من قبيل الغيبة صفة للمحكي بما هو محكي بقطع النظر عن الحاكي، وإنما الجدية والهزل صفتان للكلام، لكن أيضا ليستا كالصدق والكذب صفتان للكلام بلحاظ أصل حكايتهما إجمالا عن الواقع، وإنما صفتان للكلام بلحاظ مدلوله. فإذا كان في مدلوله مداليل عديدة بحسب الحقيقة، إذن فالجدية تتعدد بعدد هذه المداليل، وهنا العام مدلوله أفراد عديدين، فبلحاظ كل فرد أو كل حصة من حصص العام يوجد حينئذ جدية مستقلة عن الجدية الأخرى، فإذا سقط بعضها يبقى الباقي على حديده. وهذا هو الذي يفسر لنا ذلك الوجدان، يمكن أن يفسر لنا ذلك الوجدان الذي أشرنا إليه. وأما النقض الذي نقض به، إذا قال أكرم هذا وهذا أو أكرم هذين ثم ورد لا يجب إكرام زيد منهما، أنه هنا لا يتعامل معه الفقهاء معاملة العام والخاص، مع أنه لو كان الظهور في الجدية متعدد إذن الظهور الثاني لماذا يسقط عن الحجية؟ هذا يمكن أن يكون وجهه هو أنه أن في باب التثنية وما يكون كالتثنية كالأعداد، كما لو قال أكرم الثلاثة أكرم الخمسة، في مثل هذه الموارد باعتبار تعرض الخطاب لملاحظة كل واحد من الفردين لا من خلال العام ومن خلال الاستيعاب بل بالصراحة والنصوصية، فكأنه ينعقد للكلام ظهور في وحدة حكم المنصوص عليهما أشبه بالظهور بوحدة السياق، يكون كأنه كلاهما في سياق واحد، حيث أنه جمع بينهما في خطاب واحد وسياق واحد، فكأنهما معا موضوع واحد لحكم واحد لا يختلفان ولا تفكيك بينهما، فينعقد للخطاب الخطاب التثنية والعدد ظهور في عدم الانفكاك بينهما في الحب، وهذا الظهور يدخل في المعارضة حينئذ ويوجب سريان المعارضة حتى للفرد الآخر، لأن الدليل الذي يدل على أن زيد منهما لا يجب إكرامه يدل لا محالة بضمه إلى الظهور في أنهما لا ينفكان في الحب، لأنه نص عليهما معا وفي خطاب واحد، على أن عمرو أيضا لا يجب إكرامه إن لم يكن زيد واجبا إكرامه. فبهذا الظهور في وحدة الحكم، وحدة سياق الموضوعين والفردين في التثنية والأفراد في العدد، قد يكون مثل هذا الظهور هو السبب في أننا هنا نشعر بوجود بسريان التعارف حتى إلى الفرد الآخر، فيدخل الفرد الآخر أيضا ظهور الخطاب، خطاب التثنية بلحاظ الفرد الآخر أيضا يدخل في المعارضة ويتعامل معه معهما تعامل متعارضين لا تعامل العام والخاص. هذه قد تكون هي النكتة، مثل هذا النقد الذي أورد. وإن كان بعض العلماء عندما كان يورد عليه بهذا النقد كان يقبل أنه نعم بالفقه أيضا لو ورد أكرم ثلاثة أكرم خمسة ثم ورد لا تكرم زيدا منهم نعمل بالباقي، ومن يقبل التعامل بينهما تعامل العام الخاص هم لا موضوع للنقد، ومن لا يقبل ويرى الفرق بين العام والتخصيص وبينها مورد النقد يمكن أن يكون وجه الفرق مثل هذه النكتة، أن هناك ينعقد للخطاب نتيجة التنصيص على كل الفردين وملاحظتهما معا وفي سياق واحد يحصل له ظهور ثالث في أنهما لا ينفكان في الحكم، وأن إذا ثبوت الوجوب على هذا من نفس باب ثبوت الوجوب على الآخر بحيث لو ارتفع هذا يرتفع ذا، فيدخل حينئذ بضم هذا الظهور إلى دليل المخصص يدخل ظهور خطاب التثنية في وجوب إكرام عام فرد الآخر أيضا في المعارضة، فيسقط الجميع بالمعارضة ويتعامل معهما معاملة المتعارضين. هذا أيضا يمكن أن يكون حلا لذاك النقض إذا قبل أصل النقض. المناقشة الثالثة أو الإشكال الثالث في كلام صاحب في مسلك صاحب الكفاية، يقال أننا سلمنا بالانحلالية في الظهور التصديقي.
قال أكرم
زيدا عمرا وبحر ثم قال لا تكرم زيدا، يقولون هنا يقع التعارض باعتبار وحدة السياق بين ظهور بين الدليل، ولهذا عندما يقول ولهذا الفقهاء يقولون عندما قال يغتسل للجمعة والجماعة وكذا ثم ورد دليل على أن الغسل مثلا للجماعة أو للجمعة ليس واجبا مستحبا، يقال بلحاظ جماعة أيضا يحمل على الاستحباب باعتبار ظهوره في وحدة سياق ما ذكر في السياق الواحد بلحاظ الحكم، ولا يقال الدليل دل على أنه بلحاظ الجمعة الغسل مستحب، أما في الجماعة يبقى الظهور في وجوبه في وجوب غسل الجمعة غسل الجماعة، يقال ليس كذلك، بل ظهور الخطاب في وحدة السياق يوجب سريان هذا التعارض بلحاظ الفرد الآخر الذي لم يشهد، فيقال بالتعارض معنى أحكام متعددة، كيف أنه هناك يقال بسريان التعارض بلحاظ الجماعة أيضا، ولهذا يحمل الوجوب بلحاظ غسل الجماعة أيضا على الاستحباب مع أن الدليل قال غسل الجمعة مستحب لم يقل غسل الجماعة مستحب، لماذا هناك يسرى التعارض إلى ما لم يشمله المعارض لظهور الخطاب في وحدة العنوانين الواردين في سياق واحد؟ هنا أيضا يقال بنفس الكلام أنه عندما يقول أكرم هذا وهذا أو أكرم هذين، فإذا ثبت بالدليل أن أكرم بلحاظ زيد ليس يراد به الوجوب ليس واجبا، بلحاظ عام أيضا بعد يحمل على أنه ليس واجبا لأن التنصيص عليهما معا في خطاب واحد يجعلهما بسياق واحد في الحكم أيضا، فكأنه ينعقد للخطاب ظهور نتيجة التنصيص في سياق واحد ظهور في وحدتهما من حيث الحكم من حيث وجوب الإكرام، إذا الإكرام فيهم في أحدهما واجب في الآخر أيضا واجب، إذا في أحدهما مستحب في الآخر أيضا يكون مستحب، وحيث ثبت بالدليل أنه في أحد ما ليس واجبا فيسري للآخر أنه في الآخر أيضا ليس واجبا بل هو مستحب مثلا فيسري التعارض إليهما. الإشكال الثالث على مسلك المحقق الخراساني أن يقال بأننا سلمنا نسلم أن الظهورات في الجدية الحلالية ظهورات عديدة بعدد أفراد العام، فحينئذ إذا سقط بعضها بالتخصيص في مورد التخصيص لا وجه لرفع اليد عن الباقي لأنها ظهورات مستقلة عن هذا الظهور، لكن هذا الظهور في الجدية موضوعها ما هو؟ الظهور في الجدية موضوعه عبارة عن ما يريده المتكلم ما يريد تفهيمه للمخاطب، أي موضوعه المدلول الاستعمالي للكلام هو المدلول التصديقي الأول للكلام لا المدلول التصوري، فإن ظهور في الجدية يرجع إلى إصالة التطابق في الواقع بين ما أراده المتكلم استعماله وأن يريده جدا. كل ما أراده استعمالا وفهمه للمخاطب وقصد إفهامه للمخاطب مقتضى ظاهر حال المتكلم أنه جاد فيه لا هازل، وأراد أن يفهم المخاطب بهذا الحب هزلا. فهذا الظهور عبارة، ظهور في الجدية عبارة عن إصالة التطابق بين ما قصده وقصد إفهامه للمخاطب وبين ما يريده جدا. وليس هذا الظهور في الجد موضوعه ما هو المدلول التصوري، أي إصالة التطابق بين ما هو المدلول التصوري لله وبين ما يريده جدا. ليس التطابق بين ما يتصور من اللفظ وضعا وبين المراد الجدي ابتداء، بل موضوع ظهور في الجدية المراد الاستعمالي، المراد التصديقي الأول، بدليل أنه في الموارد التي يوجد قرينا على المراد الاستعمالي مع بقاء المدلول التصوري على عموما، كما لو كانت القرينة كاشفة عن المدلول التصديقي لا أنه مقيدا للمدخول، هناك القرينة تكشف عن المدلول التصديقي كما لو كانت جملة مستقلة، لا القيد لم يكن، المخصص لم يكن ضمن مدخول العام، لم يكن تخصص بل تخصيص، هناك المدلول التصوري يبقى على عمومه للعموم، يعني العموم مستعمل في العموم في تصور العموم والاستيعاب، لكن جاءت قرينة على أن المدلول التصديقي وما يريد إفهامه ليس هو العام وإنما هو الخصوص. هنا إصالة الجد أو الظهور في الجدية ماذا يقول؟ يقول العموم هو المراد جدا، أو يقول الخصوص هو المراد جدا؟ يقول الخصوص هو المراد جدا، وهذا كاشف عن أن موضوع الظهور في الجدية ما هو المراد الاستعمالي وما قصد إفهامه، لا ما هو المدلول التصوري مجردا عن قصد إفهامه وفي نفسه. إذن فهذا يكون شاهد، وهذا بحث محل إثباته أيضا، إثبات هذه الخصوصية في بحث التعارض، ليس هنا وإنما أجرنا فقط إلى أحد المنبهات لهذه الدعوة، وهي أن موضوع ظهور الجدية المراد الاستعمالي، يعني المدلول التصديقي الأول، لأن مرجع هذا الظهور إلى إصالة التطابق بين ما قصد إفهامه وبينما يريده جدا، فإن ظاهر حال المتكلم أنه يريد جدا ما يقصد إفهامه، وأن ما يقصد إفهامه ليس هزلا عنده، وليس يريد جدا كل ما يتصوره المخاطب من لفظه حتى لو كان قرينا على أنه لا يقصد هذا التصور، لا يوجد ظهور من هذا. إذن فإذا ثبت أن موضوع الظهور في الجدية التطابق بين المدلول الاستعمالي وبين المدلول الجدي، بين المراد الاستعمالي وبين المراد الجدي، حينئذ يقال بعد ورود العام، بعد ورود التخصيص على العام، بعد ورود التخصيص بالمخصص المنفصل، يعلم أنه أحد هذين الظهورين التصديقيين وقع فيه مخالفة، إما المخالفة للظهور الجدي في مورد التخصيص الذي هو ظهور انحلالي، أو المخالفة في الظهور التصديقي الأول وهو أن المتكلم لا يريد، لم يكن يريد أصلا إفهام العموم، كان يريد إفهام الخصوص، فإنه لو كان يريد إفهام الخصوص فحينئذ المخالفة للظهور التصديقي الأول فقط، وليست المخالفة لظهورين، هم الظهور التصديقي الأول وهم الظهور التصديقي الثاني، لأننا قلنا أن الظهور التصديقي الثاني موضوعه هو المدلول التصديقي الأول، فإذا تضيق المدلول التصديقي الأول ارتفع موضوع المخالفة للظهور الثاني، يعني كان من باب التخصص لا من باب التخصيص، كان من باب ارتفاع موضوع الظهور في مورد التخصيص، موضوع ظهور التصديقي الثاني الجدي في مورد التخصيص، فليس الأمر دائر بين مخالفة ومخالفتين، بل الأمر دائر على كل حال بين مخالفة واحدة. لو جعلنا المخصص قرينة على إرادة الخصوص استعمالا خالفنا ظهورا واحدا، وهو ظهور كلام المتكلم في أنه استعمل اللفظ في معناه الموضوع، يعني ظهور التصديق الأول، ولم نخالف ظهورا آخر، ظهورا جديا آخر، لأن الظهور الجدي موضوعه ما هو المدلول الاستعمالي، وقد تضيق المدلول الاستعمالي، فلم يكن مدلول استعمالي للزائد لمورد التخصيص لكي يكون قد خالفنا، قد انعقد ظهور آخر وخالفنا ظهور آخر. ولو جعلنا المخصص غير راجع إلى الظهور التصديق الأول، والعام مستعمل في العموم كما يقول صاحب الكفاية، حينئذ يلزم أيضا مخالفة ظهور واحد، وهو ظهور في أن هذا المدلول الاستعمالي العموم الشامل لمورد التخصيص في مورد التخصيص ليس جدية، فخالفنا الظهور في الجدية. فعلى كل حال يدور أمر المخصص بين أن يكون مخالفة للظهور في الجدية وهو ظهور واحد لحاض مورد التخصيص، أو الظهور في الاستعمال في إرادة تفهيم العموم، وأن هذه الإرادة هذا الظهور في أنه كان يريد تفهيم العموم غير واقعيا، كان يريد تفهيم الخصوص كما يقول الشيخ في مسلكه القادم. فنرفع اليد عن ظهور كلام المولى في مرحلة المدلول التصديقي الأول، وهو أنه أراد العموم، لم يريد إفهام العموم، أراد إفهام الخصوص أصلا. قاتم القرينة فصلها، فإنه قد يستعمل العام، قد يستعمل المجاز بلا قرينة، واستعمال المجاز بلا قرينة صحيح أيضا كما في موارد الإبهام والإجمال، ليس باطلا وغلطا. إذن فعلى كل حال الأمر دائر بين مخالفة ظهور واحد، إما الظهور الاستعمالي في الكاشف عن المراد الاستعمالي والمدلول التصديق الأول، والذي هو ظهور واحد، ظهور وحداني، ولو خالفناه لا يوجد مخالفة أخرى بعد بلحاظ الظهور التصديقي، لأن موضوع الظهور التصديقي يرتفع بلحاظ مورد التخصيص إن كان مورد التخصيص خارجا عن المدلول الاستعمالي، لا موضوع بلحاظه، فهو تخصص وارتفاع بارتفاع موضوعه، وهو ليس مخالف. أو إذا حافظنا على هذا الظهور وانتقلنا إلى مرحلة الظهور الجدي التصديقي الثاني التي هي ظهورات عديدة أيضا مخالفة لظهور واحد، وهو المخالف للظهور الجدية بلحاظ مورد التخصيص. فإذا كان المخصص على كل حال لابد أن يرفع أحد الظهورين، ولابد أن نخالف أحد الظهورين، ما المعين لرفع اليد عن الظهور الجدي دون رفع اليد عن الظهور الاستعمالي بلحاظ مورد التخصيص؟ طالما على كل حال مخالف لظهور واحد، يدور الآن بين مخالفة هذا الظهور أو مخالفة ترك الظهور. كيف يعين لنا صاحب هذا المسلك لزومه رفع اليد عن هذا الظهور دون ذاك الظهور، بعد أن كانت المخالفة على كل حال مخالفة واحدة، والأمر دائر بين رفع اليد عن هذا الظهور أو ذاك الظهور، لا رفع اليد عن ظهورين أو ظهور واحد ليقال أن المخالفة خلاف الأصل؟ فإذا دار بين الأكثر والأقل لابد أن يقتصر على الأقل، فإن الضرورات تقدر بقدرها. هذا الشيء الذي كأنه مستبطن في هذا المسلك، أنه إنما نرفع اليد عن الظهور التصديقي بلحاظ مورد التخصيص الذي هو انحلالي، ولا نرفع اليد عن الظهور الاستعمالي، كأنه يفترض هذا الشيء، أنه رفع اليد عن الظهور الاستعمالي يقتضي رفع اليد عن ظهورين، هم الظهور الاستعمالي وهم الظهور الجدي، بخلاف العكس، والتخصيص ضرورة والضرورات تقدر بقدرها، فلا بد من الاقتصار على المتيقن، والمتيقن رفع اليد عن الظهور في الجدية فقط لا الظهور الاستعمالي المدلول الاستعمالي. هذا الكلام غير تام من حيث ظهر أنه على كل حال المخالفة مخالفة لظهور واحد، إما الظهور الاستعمالي أو الظهور الجدي، ولو خالفنا الظهور الاستعمالي فلا مخالفة للظهور الجدي، وإنما ارتفاع لموضوعه. فإذا كان الأمر دائر بين مخالفتين، دائر بين متباينين لا أقل وأكثر، إذن ما المعين لهذه المخالفة، لتعين هذه المخالفة دون المخالفة للظهور الآخر التي يدعيها سوف يدعيها الشيخ قدس السره في المسلك الثالث؟ فلا بد لهذا المسلك أن يبرز وجها لتعيين المخالفة وصب المخالفة على الظهور الجدي لا على الظهور الاستعمالي. هذا حاصل الإشكال الثالث في مسلك صاحب الكفاية، وسوف يأتي التعليق على هذا.